الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده ربي لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، اعلموا أن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها الإخوة في الله، نحمد الله سبحانه وتعالى ونشكره الذي من علينا وإياكم بهذا اللقاء المبارك، بهذا اللقاء من ضمن لقاءات أهل السنة والجماعة التي يجرونها لقصد التلاقي والتآخي والتزاور، ولقصد التعلم والتعليم ونشر الدعوة في أوساط المسلمين، ولقصد تقوية الأخوة والروابط الإيمانية الأخوية بين المسلم وإخوانه المسلمين. هذه اللقاءات التي فيها التذكير، فيها الوعظ، فيها التعليم، فيها الخير الكثير، ونشكر أخانا جلال على ترحابه بإخوانه وفرحه بذلك، ونشكر إخواننا في هذه القرية جميعا على حسن استقبالهم وضيافتهم لإخوانهم. أيها الإخوة في الله، إن هذا الحال الذي نحن فيه ليعتبر من أعظم نعم الله سبحانه وتعالى علينا. هذا الحال الذي نحن فيه حرمه كثير من المسلمين في أماكن كثيرة من أرض الله سبحانه وتعالى. نجتمع على كتاب الله وعلى سنة رسوله، ندعو إلى العقيدة الصحيحة، إلى الفقه السليم، إلى المعاملة الحسنة، إلى كل خير دل عليه كتاب الله وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام. والله إن هذا من أجل النعم التي يجب علينا فيها شكر الله سبحانه وتعالى. ونعم الله جل وعلا على العباد كثيرة متعددة، نعم الله سبحانه وتعالى على العباد لا تحصى ولا تعد، ومن ذا الذي يستطيع حصر نعمة الله سبحانه وتعالى وعدها؟ لا يستطيع الإنسان أن يعد وأن يحصر نعمة الله جل وعلا عليه في جسده فقط، كيف في سائر شؤون حياته. وإننا في هذا المقام نقف وإياكم مع نعمة واحدة من نعم الله سبحانه وتعالى، التي هي من أجل النعم وأفضلها وأعظمها، ألا وهي نعمة المطر ونعمة نزول الماء وما فيه من عبر وآيات وأحكام وفوائد بشيء مختصر وقدر يسير حسب ما يتيحه هذا المجلس من الوقت وما ييسره الله سبحانه وتعالى. هذه النعمة نعمة نزول الماء من السماء، ذكر الله سبحانه وتعالى بها عباده في مواطن كثيرة من كتابه، من ذلك قول الله سبحانه وتعالى: أفرأيتم الماء الذي تشربون. في هذه الآيات في سورة الواقعة عدد الله نعما عظيمة على العباد، ومما عدده عليه من النعم نعمة الماء، نعمة المطر النازل من السماء. أفرأيتم الماء الذي تشربون أأنتم أنزلتموه من المزن أم نحن المنزلون لو نشاء جعلناه أجاجا فلولا تشكرون. فذكرهم الله تعالى أولا بنزوله، وذكرهم ثانيا بما جعله فيه بأن جعله سائغا طيبا للشاربين، ولم يجعله أجاجا مالحا. أفرأيتم الماء الذي تشربون أأنتم أنزلتموه من المزن، لا يستطيع العباد إنزاله إذا حبسه الله تعالى، ولذا هو الذي ينزله وهو الذي يصرفه أين شاء وحيث شاء. لو نشاء جعلناه أجاجا أي مالحا لا يستساغ ولا يستطاع شربه فلولا تشكرون. قل أرأيتم إن أصبح ماؤكم غورا، غار في الأرض وذهب، فمن يأتيكم بماء معين؟ من يأتيكم بهذا الماء الذي تتوقف عليه حياة العباد؟ أمر الله تعالى الإنسان بالنظر فيه والتأمل، فإن ذلك يدعو إلى شكر الله سبحانه. فلينظر الإنسان إلى طعامه، طعامه الذي يأكله كيف جاء، لينظر التاجر إلى الأغذية التي يبيعها، والخباز إلى الحبوب التي يخبزها، والآكل إلى الطعام الذي يأكله من أين جاء. فلينظر الإنسان إلى طعامه أن صببنا الماء صبا ثم شققنا الأرض شقا فأنبتنا فيها حبا وعنبا وقضبا وزيتونا ونخلا وحدائق غلبا وفاكهة وأبا متاعا لكم ولأنعامكم. متاع للعباد ومتاع لأنعامهم، يحيون وتحيا أنعامهم وهو الذي أنزل من السماء ماء لكم منه شراب ومنه شجر فيه تسيمون ترعون أنعامكم. تسيمون أي ترعونها. ينبت لكم به الزرع والزيتون والنخيل والأعناب ومن كل الثمرات. كم ذكر الله سبحانه وتعالى العباد بهذه النعمة، بهذا المطر النازل من السماء. أأنتم أنزلتموه من المزن، والمزن السحاب. وتأمل حكمة الله تعالى كيف جعل الماء نازلا من أعلى، فلو جعله من جانب من جوانب الأرض ليبست الأعالي والمرتفعات ولا يصل إليها الماء إلا إذا امتلأت الأرض ماء. ولكن حكمة الله سبحانه اقتضت أن يكون هذا الماء نازلا من الأعلى فيصيب الجبال والآكام والشعاب والأودية والأراضي، كل ينزل منها بقدر. حكمة من الله سبحانه اقتضت أن يكون الأمر كذلك. عباد الله، هذه النعمة هي من أجل نعم الله سبحانه، لذا عددها الله عز وجل في نعيم أهل الجنة، وذكرها في مواطن كثيرة من القرآن في نعيم أهل الجنة. مثل الجنة التي وعد المتقون فيها أنهار من ماء غير آسن. إنا أعطيناك الكوثر، وهو نهر من ماء في الجنة. فإذا هذه النعمة لما كان لها المكانة العظيمة عددها الله سبحانه، ولا يعدد سبحانه إلا عظيما، عددها في نعيم أهل الجنة وذكرها فيه. هذا المطر ينزل على الأرض فتحيا بعد أن كانت ميتة، وترى الأرض هامدة ساكنة يابسة، فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت وأنبتت من كل زوج بهيج. هذا آية من آيات الله. ومن آياته أنك ترى الأرض خاشعة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت إن الذي أحياها لمحيي الموتى إنه على كل شيء قدير. وفي آيات كثيرة، وهو الذي يرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته حتى إذا قلت سحابا ثقالا سقناه لبلد ميت فأحيينا به الأرض بعد موتها فأخرجنا به من كل الثمرات كذلك نخرج الموتى لعلكم تذكرون. وهو الذي أرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته وأنزلنا من السماء ماء طهورا لنحيي به بلدة ميتا ونسقيه مما خلقنا أنعاما وأناسيا كثيرا. ينزل المطر إلى الأرض فتحيا بعد أن كانت ميتة، ينزل إلى الأرض فتهتز وتتجمل وتصير على أحسن ما يكون حياة الأرض. لولا الماء في أرض لما سكنها الناس، ولذا تجد كل بلد فيه الماء يتوافد عليه الساكنون. فإذا فقد الماء من بلد رحل الناس منه، وهو من أحب البلاد إليهم، يتركونه ويفارقونه طلبا لهذه النعمة العظيمة. ولذا لما أراد الله عز وجل إحياء البلد الحرام مكة وأن تكون عامرة جعل فيها الماء، كما جاء في الصحيح أن إبراهيم وضع زوجته في موضع ليس فيه ماء ولا طعام ولا أنيس ولا جليس. ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع، جبال ما تزرع وليس فيها مياه، فجعل عندها التمر، جعل عندها الماء، جعلت تأكل وتشرب حتى نفد. فجعل الله سبحانه وتعالى لها ذلك الماء ماء زمزم إرادة منه سبحانه وتعالى أن تحيا تلك الأرض وأن تعمر بالساكنين، حتى إنه مرت فرقة وجماعة من جرهم فرأوا طيرا عائفا يدور، والطير لا يدور إلا على ماء، فقالوا لعهدنا بهذا الوادي وما فيه ماء، وما يدور هذا الطير إلا على ماء، فابعثوا أحدكم فلينظر. فبعثوا واحدا منهم فجاءوا فوجدوا أم إسماعيل وابنها وقد حاضت ذلك الماء وجعلت تشرب منه، قالوا أتأذنين أن ننزل عندك؟ ففرحت للأنس، قالت نعم لكن لا حق لكم في الماء، فبارك الله فيه وشرب منه الناس، ولا تزال زمزم إلى يومنا هذا. حياة تلك الأرض لما أراد الله إحياءها جعل فيها ذلك الماء. كم جعل الله عز وجل فيها من بركات، وفي ذلك الماء من بركات من ذلك الزمان إلى يومنا هذا. فنعمة عظيمة، بل كل مخلوق حي خلقه الله من الماء، كل مخلوق. وجعلنا أي وخلقنا من الماء كل شيء حي، فكل شيء حي خلقه الله عز وجل من الماء. والله خلق كل دابة من ماء على اختلاف أصنافه، وهو الذي أنزل من السماء ماء، أو قال وهو الذي خلق فجعل منه نسبا وصهرا، خلق من الماء بشرا فخلق البشر من هذا الماء، وخلق كل الدواب من ماء جعله الله سبحانه وتعالى بصفته المعلومة. إذن هذه النعمة حياة العباد متوقفة عليها، حياة العباد ما دامت هذه النعمة باقية في أوساطهم فحياتهم باقية. ولذا كان هذا الأمر من أجل نعم الله وأعظم نعم الله الذي ينزله سبحانه وتعالى بقدره، فلا يستطيع العباد إنزاله لولا أن الله ينزله، وإن من شيء إلا عندنا خزائنه وما ننزله إلا بقدر معلوم. ثم إذا أنزله الله عز وجل لا يستطيع العباد إمساكه ولا خزنه إلا أن يشاء الله، وإنا لنحن نحيي ونميت ونحن الوارثون، إلى أن قال الله تعالى فأسقيناكموه وما أنتم له بخازنين. فهو الذي ينزله، وهو الذي ييسر للعباد خزنه وإمساكه، ولو شاء الله عز وجل أن يذهب لذهب، وما أنتم له بخازنين. إذن هذه النعمة من الله. ولنعلم كما قال ابن عباس أن المطر الذي ينزل في هذا العام هو نفس المطر الذي نزل في العام الأول، والذي نزل في العام الأول هو نفس المطر الذي نزل في العام قبله، وهكذا، إلا أن الله يصرفه، يصرفه حيث شاء. صح عن ابن عباس من قوله، وبنحوه عن ابن مسعود، روي موقوفا على ابن مسعود ومرفوعا، قال البيهقي والموقوف أصح، من قول ابن عباس وابن مسعود رضي الله عنهما. قال ابن عباس ما عام بأكثر مطر من عام، أي ليس عام بأكثر مطرا من عام، ولكن الله عز وجل يصرفه حيث شاء. ثم قرأ قول الله سبحانه وتعالى ولقد صرفناه بينهم ليذكروا فأبى أكثر الناس إلا كفورا. فالمطر الذي ينزله الله عز وجل في هذا العام هو المطر الذي أنزله في العام الأول، ولكن الله يصرفه حيث شاء، يحوله حيث شاء، إذن هو بيد الله. الذي أسقى العباد في عام من الأعوام حتى امتلأت آبارهم وتفجرت أنهارا بين أوديتهم حتى سالت العيون، هو القادر أن يجعل لهم ذلك، ولكنه يصرفه من مكان إلى مكان ومن موضع إلى موضع على ما تقتضي حكمته وعلى قدر شكر العباد لنعمة الله سبحانه وتعالى. ليس عام بأكثر مطرا من عام، ولكن الله يصرفه حيث شاء. ولقد صرفناه بينهم ليذكروا فأبى أكثر الناس إلا كفورا. إذن لا أحد يستطيع إنزاله، ولا أحد يستطيع خزنه وحفظه، ولا أحد يستطيع تصريفه من مكان إلى مكان، بل كل ذلك بيد الله سبحانه. فعلى العباد أن يسألوا هذه النعمة من الله سبحانه، أن يستجلبوا ذلك بطاعة الله. هذا المطر، هذا الماء الذي فيه المنافع الكثيرة يستجلب من الله سبحانه وتعالى. كم فيه من منافع، كم جعل الله فيه من شفاء. ما زمزم بارك الله فيه، جعله طعاما وشرابا، جعله لما شرب له على حسب نية شاربه، يجعله الله سبحانه وتعالى له على من يشاء، كما قال عليه الصلاة والسلام: ماء زمزم لما شرب له. وبقي أبو ذر شهرا في البلد الحرام لا يطعم طعاما ولا يذوق ذواقا إلا ماء زمزم، قال: حتى تكسرت عكن بطني. فسأله النبي صلى الله عليه وسلم حين وجد ما كان يقيتك ويطعمك، قال: ليس لي إلا ماء زمزم. قال: إنها مباركة، إنها طعام طعم. هكذا غير من المياه جعل الله فيها شفاء. النبي عليه الصلاة والسلام لما مرض واشتد عليه المرض أمر أن يصب عليه من 7 قرب لم تفك أغطيتها، فصب عليه حتى نشط وخرج إلى الصلاة. قال عليه الصلاة والسلام: إن شدة الحمى من فيح جهنم، فأبردوها بالماء. شفاء، خير، بركة. هكذا هو أفضل الصدقة، كما قال عليه الصلاة والسلام: أفضل الصدقة سقي الماء. جاء عند أحمد والنسائي وهو حديث حسن أن سعد بن عبادة لما ماتت أمه قال: يا رسول الله، إن أمي ماتت، هل ينفعها إن تصدقت عنها؟ قال: نعم، وعليك بالماء، وعليك بالماء. فحفر سعد رضي الله عنه بئرا وقال: هذه لأم سعد. فبركة جعل الله سبحانه وتعالى فيه من طعام، من شراب، من شفاء، من صدقة، من سقيا، من زراعة، من غير ذلك. كل ذلك متوقف على هذه النعمة التي جعلها الله سبحانه وتعالى من أهم ما يعيش عليه الناس. إذن هذه النعمة تستجلب بطاعة الله، هذه النعمة تستجلب بالطاعة، فإن المعاصي تقطع هذه النعمة. جاء في حديث ابن عمر قال عليه الصلاة والسلام: وما منع قوم زكاة أموالهم إلا منعوا القطر من السماء، ولولا البهائم لم يمطروا. وما نقص قوم من كيال والميزان إلا ابتلوا بالسنين، أي القحط الذي سبب عدم المطر، وشدة المؤنة وجور السلطان. فهذه المعاصي تحرم من هذه النعمة، هذه المعاصي تقطع هذه النعمة. إذا منع العباد ما بأيديهم لم يعطيهم الله سبحانه وتعالى فضله وما بيده. وما منع قوم زكاة أموالهم إلا منعوا القطر من السماء. أتدري أن الزكاة الآن يتلاعب بها كثير من الناس؟ صارت مجاملات، صارت هدايا يهدي بها الإنسان إلى أقاربه وجيرانه وإن لم يكونوا مستحقين، صارت مبادلة بين التجار أنفسهم ممن لا يتقي الله سبحانه وتعالى، بين الأغنياء والأثرياء يبادل الآخر بزكاته. ما منع قوم زكاة أموالهم إلا منعوا القطر من السماء، ولولا البهائم لم يمطروا، وما نقص قوم المكيال والميزان إلا ابتلوا بالسنين قحط، وإن نزل المطر ليس هناك بركة، كما في صحيح مسلم عن أبي هريرة أنه صلى الله عليه وسلم قال: ليست السنة ألا تمطروا، ولكن السنة أن تمطروا وتمطروا ثم لا تنبت الأرض. يؤخذون بالسنين، ربما نزل المطر ولكن لا يجدون فيه النفع، لا يجدون فيه البركة، لا يجدون فيه ما كانوا يجدون فيه قبل، وهذا بسبب المعاصي. إلا ابتلوا بالسنين وشدة المؤنة وجور السلطان. ما عند الله لا يستجلب إلا بطاعة الله، ولا يمكن أن يستجلب ما عند الله بمعصيته إلا إذا كان استدراجا يسترج الله سبحانه وتعالى به العبد. نوح لما نصح قومه فقلت: استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا. استغفروا الله، توبوا إليه، ارجعوا. صارت كثير من الأماكن التي أصابها القحط وعدم المطر كثرت المعاصي عند أهلها، كثرت المنكرات والمخالفات. ترى كثيرا من القرى التي لا تتوقع أن ترفل فيها هذه السيئات، قرى نائية تجد الشباب مع ترك الصلاة، مع سماع المحرمات، مع النظر في المحرمات على أشكال سيئة كأشكال الكفار في ألبستهم وهيئاتهم وأشكالهم، معاصي دون توبة دون رجوع إلى الله سبحانه وتعالى. هذا من أسباب العقوبة، ولذا نوح ذكر قومه بالرجوع إلى الله تعالى والاستغفار. فقلت: استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا. هود أيضا قال لقومه: ويا قوم استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يرسل السماء عليكم مدرارا ويزدكم قوة إلى قوتكم ولا تتولوا مجرمين. استغفروا ربكم ولو أن أهل الكتاب آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون. لو أنهم آمنوا واتقوا لفتح الله عليهم البركات ولرزقهم الله سبحانه وتعالى من فضله. فإذن هذه النعمة تستجلب بطاعة الله سبحانه، تستجلب بالبعد عن المعاصي، بالبعد عن السيئات، بالتوبة إلى الله سبحانه، بالرجوع إليه، بالاستغفار، بالندم، بأداء حقوق الله عز وجل التي جعلها على العباد. وإلا فالمطر الذي ينزله الله هو المطر الذي ينزله الله، ولكنه سبحانه يصرفه، بل قد يصرفه الله لشخص واحد دون سائر الناس لطاعته لله. وجلكم يعرف حديث أبي هريرة في الصحيح صحيح مسلم في الذي أنزل الله عليه المطر دون سائر الناس: كان رجل يمشي فسمع صوتا في سحاب يقول: اسق حديقة فلان ابن فلان. صوت في السحاب، أمر من الله: اسق حديقة فلان. فعجب هذا الرجل فتتبع السحاب، قال: فدنا ذلك السحاب فأفرغ ماءه أي أمطر، فإذا شرجة أي وادي يسيل فيه الماء صغير، قد استوعبت ذلك الماء كله وإذا هو يمشي إلى بعض المزارع. قال فتتبعته فقلت يا عبد الله، فرأيت رجلا في تلك المزارع يصلح الماء ويحوله بمسحات. قلت يا عبد الله ما اسمك؟ قال اسمي فلان ابن فلان. فإذا هو الاسم الذي ذكر في السحاب. فقال له ذلك الذي في المزرعة يا عبد الله لما سألتني عن اسمي؟ قال سمعت صوتا في السحاب الذي هذا ماءه يقول اسق حديقة فلان بن فلان لاسمك، فما تصنع فيها؟ ماذا تصنع حتى خصك الله بهذا الفضل؟ قال إني أنظر إلى الذي يخرج منها فأتصدق بثلثه، وآكل أنا وعيالي ثلثه وأرد فيها ثلثه. ثلث صدقة للمساكين، وثلث قوت له ولأهله، وثلث يبذره ويزرعه مرة أخرى. فساق الله له الرزق، وساق له هذا الماء والمطر من بين سائر الناس. إذن هو الله عز وجل الذي يصرفه. ولقد صرفناه بينهم ليذكروا، هذا التصريف لأخذ العبرة، هذا التصريف للمطر للتذكر، يتذكر العباد هذا التصريف من الله سبحانه وتعالى لهذا المطر. فأبى أكثر الناس إلا كفورا، أبوا إلا كفر نعمة الله وعدم الاعتراف بها. نعم إخواني في الله، إذن هذه النعمة العظيمة التي تتوقف عليها حياة العباد هي آية من آيات الله، وهي نعمة لا تستجلب إلا بطاعة الله سبحانه. وتتميما للفائدة، هناك أحكام كثيرة. وقت نزول المطر يحتاجها المسلم، لا سيما ونحن في أيامنا هذه في موسم تنزل فيه الأمطار، فيحتاج العبد إلى معرفة شيء من أحكامه ومسائله. فمن أول ذلك أن يكون العبد ذاكرا لله، داعيا بما ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وقت نزول المطر. فقد جاء في البخاري عن عائشة كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا نزل المطر أو إذا رأى المطر يقول اللهم صيبا نافعا، اللهم صيبا نافعا. جاء في صحيح مسلم أيضا عن عائشة قالت وكان إذا نزل المطر قال النبي صلى الله عليه وسلم رحمة، أي هذه رحمة، أو اللهم اجعله رحمة، رحمة. يسأل الله عز وجل أن يكون رحمة. فقد جاء في الصحيحين أن عائشة رضي الله عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا رأى السحاب تغير وجهه ودخل وخرج وقام وقعد. فقلت يا رسول الله أرى الناس إذا رأوا السحاب استبشروا أن يكون مطر، وأراك إذا رأيت السحاب تغير وجهك وتدخل وتخرج؟ قال يا عائشة وما يؤمنني أنه يكون عذابا، لقد عذب قوم بالريح، ولقد رأى قوم عاد الريح ورأوا المطر فقالوا هذا عارض ممطرنا. قال الله عز وجل بل هو ما استعجلتم به ريح فيها عذاب أليم، ريح فيها عذاب أليم. فيشرع الدعاء بهذه الأدعية اللهم صيبا نافعا، الصيب هو المطر الذي يصيب العباد، أي اللهم اجعله صيبا نافعا، اجعله صيبا هنيئا كما جاء في بعض الألفاظ. ويقول رحمة، أي اللهم اجعله رحمة ولا تجعله عذابا، فإن الماء قد عذبت به أمم، عذبت به أمم كثيرة. كم قص الله عن أمم عذبت بالماء، عذب به قوم نوح. ففتحنا أبواب السماء حين دعا ربه، فدعا ربه أني مغلوب فانتصر. ففتحنا أبواب السماء بماء منهمر وفجرنا الأرض عيونا فالتقى الماء أي الماء النازل من السماء والخارج من الأرض على أمر قد قدر حتى صار كالجبال وهي تجري بهم أي تلك السفينة في موج كالجبال طغى الماء وجاوز كل مرتفع في الأرض إنا لما طغى الماء حملناكم في الجارية أي السفينة فالتقى الماء على أمر قد قدر وحملنا نوح من معه على ذات ألواح ودسر والدسر هي المسامير أي سفينة صنعت بالألواح والمسامير عذب قوم نوح بالماء عذب قوم موسى بالماء قوم فرعون فأرسلنا عليهم الطوفان والجراد والقمل إلى آخرها طوفان كان يجرف بيوتهم عذب قوم عاد بالماء والمطر قالوا هذا عارض ممطرنا بل وما استعجلتم به ريح في عذاب أليم يظنونه مطر وهو ريح عذب قوم لوط بالمطر وأمطرنا عليهم مطرا فساء مطر المنذرين عذاب صيره الله تعالى على أمم فلذا يشرع الدعاء أن يدعو الإنسان بما صح عن رسول الله عليه الصلاة والسلام اللهم صيبا نافعا رحمة هكذا إذا انتهى المطر يقول مطرنا بفضل الله ورحمته فقد جاء في الصحيحين عن زيد بن خالد أنه نزل مطر فقال النبي عليه الصلاة والسلام تدرون ماذا قال ربكم قال الله ورسوله أعلم قال أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر أما من قال مطرنا بنوء كذا وكذا بالنجوم فذلك كافر بي مؤمن بالكواكب وأما من قال مطرنا بفضل الله ورحمته فذلك مؤمن بي كافر بالكواكب هكذا يكثر من ذكر الله في أثناء المطر فقد صح عن عبد الله بن الزبير عند البخاري في الأدب المفرد أنه كان إذا سمع الرعد ترك الكلام وانقطع عن الكلام ويقول سبحان الذي يسبح الرعد بحمده والملائكة من خيفته ثم يقول إن هذا لوعيد شديد لأهل الأرض فمن هذه الأدلة يشرع كثرة ذكر الله يشرع الدعاء بما صح عن رسول الله وقت نزول المطر نعم جاءت أحاديث أن الدعاء في وقت نزول المطر مستجاب ولكن أحاديث لم تسلم من الضعف إلا أن هذه الأحاديث المذكورة وكل أحاديث صحيحة تبين أنه يشرع الدعاء يشرع الذكر بما صح عن رسول الله عليه الصلاة والسلام أو بما جاء عن الصحابة رضي الله عنهم كما جاء عن عبد الله بن الزبير لماذا؟ خشية أن يكون في العذاب خشية أن يكون في عقوبة فيدعو الله عز وجل أن يجعله رحمة ويشكر الله عز وجل إذا نزل ولذا كان النبي عليه الصلاة والسلام إذا أمطرت سر وسري عنه يفرح بعد أن ينزل المطر يفرح أمن أن يكون عذابا فمن أحكام المطر ذكر الله ودعاءه بما صح عن رسول الله عليه الصلاة والسلام مما ذكره بعض العلماء مما يشرع فعله في المطر أن يتعرض الإنسان له وأن يجعل المطر يصيب جسده وهذا مروي في حديث أنس وفي صحيح مسلم من طريق جعفر ابن سليمان الضبعي عن ثابت ابن أسلم البناني عن أنس رضي الله عنه قال أصابنا مطر ونحن مع النبي صلى الله عليه وسلم فكشف النبي صلى الله عليه وسلم ثوبه حسر ثوبه رفعه حتى أصابه المطر فسألناه عن ذلك فقال إنه حديث عهد بربه حديث عهد أي قريب النزول من السماء إنه حديث عهد بربه فأحب النبي عليه الصلاة والسلام أن يصيبه ذلك المطر وهذا الحديث مختلف فيه كما ترى صححه الإمام مسلم في صحيحه، وهو ممن انتقده أبو الفضل الشهيد رحمه الله في كتاب علل الأحاديث التي في صحيح مسلم. وأن رواية جعفر عن ثابت مما قدح فيها العلماء، وأن فيها مناكير كما ذكره ابن المديني وغيره. من أحكام المطر أيضا أنه يجوز الجمع بين الصلاتين إذا اشتد المطر في وقت الصلاة الأولى، والصلاتان اللتان تجمع في المطر هما الظهر والعصر والمغرب والعشاء أيضا. فقد جاء في صحيح مسلم عن ابن عباس قال: جمع النبي صلى الله عليه وسلم بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء من غير خوف ولا مطر. وفي رواية لمسلم أيضا: من غير خوف ولا سفر. قال العلماء: ومفهوم هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يجمع في المطر، فإن ابن عباس استثنى أمورا كلها من الأمور التي كان النبي صلى الله عليه وسلم يجمع فيها، فاستثنى السفر وهو محل لجمع الصلاة، واستثنى الخوف وهو محل لجمع الصلاة، واستثنى المطر وهو أيضا محل لجمع الصلاة. وقد فعل بهذا ابن عمر رضي الله عنه، فكان يجمع بين الصلاتين إذا اشتد المطر في وقت الصلاة الأولى. وهكذا جاء عن أبي سلمة ابن عبد الرحمن ابن عوف رحمه الله أنه قال: من السنة أن يجمع بين المغرب والعشاء في اليوم المطير أو في الليلة المطيرة، وسند إليه صحيح، وأخذ بهذا جمهور أهل العلم. فيجوز الجمع بين الصلاتين إذا جاء المطر واشتد في وقت الصلاة الأولى، ولذا لا يجمع إلا جمع تقديم ولا يجمع جمع تأخير، لأن ذلك لم يرد عن السلف، ولأنه قد يؤدي إلى زوال العذر قبل أن يخرج وقت الصلاة الأولى فيبطل الجمع ويمتنع بعد ذلك فيجمع. وأيضا كما نبه العلماء أن المطر الذي يجمع فيه هو المطر الذي يبل الثياب والذي يشق على العبد الخروج في وجوده، فإن بعض الناس توسع وأول ما يجد بعض النقط اليسيرة من المطر يجمع بين الصلاتين، ولا يكون ذلك إلا لأجل المشقة. وأيضا يجمع إذا انتهى المطر ولكن لا يزال السيول تنزل أو الطين والدحض حاصل. وقد صح عن ابن عباس في الصحيحين أنه كان في يوم جمعة فأمر المؤذن أن يؤذن، قال: إذا قلت أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، فلا تقل حي على الصلاة، قل صلوا في بيوتكم. فكأن الناس استنكروا ذلك، فقال ابن عباس: فعله من هو خير مني، رسول الله صلى الله عليه وسلم. إن الجمعة عزمة أي واجبة، وإني كرهت أن أحرجكم فتخرجون في الطين والدحض، في الطين والدحض. دل ذلك على أنه إن بقي طين وبقي دحض يشق على الناس الخروج إلى المسجد أنه يجوز أن يجمع بين الصلاتين ثم ينصرفون إلى بيوتهم أو يصلون في بيوتهم. أيضا من أحكام المطر أن المؤذن إذا أذن للصلاة والمطر ينزل أنه يرخص للناس بالصلاة في بيوتهم، فقد جاء في الصحيحين عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا كانت ليلة مطيرة، جاء في الصحيحين في رواية في السفر، يأمر مناديه أن يقول صلوا في الرحال. وهكذا ابن عباس أمر مؤذنه أن يقول ذلك ويقول صلوا في بيوتكم أو صلوا في رحالكم أو ألا صلوا في رحالكم، وكل هذه ثابت في الصحيح. وجاء خارج الصحيح أيضا بإسناد صحيح أن مؤذن النبي صلى الله عليه وسلم قال في زمن النبي صلى الله عليه وسلم في ليلة شديدة البرد، قال: ومن قعد فلا حرج، أي في بيته. فالمؤذن إذا رأى أن المطر شديد وأن الناس يتضررون بالخروج فلا يحرج على الناس ولا يشق عليهم، فإن حي على الصلاة دعاء إلى الصلاة، أقبلوا إلى الصلاة، حي على الفلاح أي أقبلوا إلى الفلاح، فلا يشق عليهم، ولكن يرخص لهم بالصلاة في بيوتهم إذا كان يشق عليهم الخروج مع المطر. وتقال هذه الكلمة في ثلاث مواضع وردت بها الأدلة، إما أن يقولها بدل حي على الصلاة كما في حديث ابن عباس في الصحيحين إذا أذن المؤذن لا يقول حي على الصلاة في اليوم المطير، يقول صلوا في بيوتكم، أو يقولها في آخر الأذان بعد أن ينتهي من الأذان كما جاء ذلك أيضا في الصحيحين عن عبد الله بن عمر رضي الله عنه، أو يقولها بعد الحيعلتين، بعد حي على الصلاة حي على الفلاح يقول صلوا في بيوتكم كما جاء ذلك أيضا عن النبي عليه الصلاة والسلام خارج الصحيح. أيضا من أحكام المطر أن الناس يشرع لهم أن يستسقوا إذا أبطأ المطر وتأخر، فإذا تأخر المطر وأبطأ عليهم شرع أن يستسقوا، ومعنى الاستسقاء هو طلب السقيا. وقد صح عن النبي عليه الصلاة والسلام أصناف من الاستسقاء، منها ما جاء في الصحيحين عن عبد الله بن زيد أنه خرج إلى المصلى فخطب بهم ثم صلى ركعتين، وجاء هذا أيضا في السنن عن عائشة. وهذا أكمل أنواع الاستسقاء، أن يتواعد الناس يوما فيخرجون في وقت الضحى عند ارتفاع الشمس كما خرج النبي صلى الله عليه وسلم عند ارتفاع الشمس، فيخطب بهم أحدهم يذكرهم يدعوهم إلى التوبة، ثم يستقبل القبلة ويدعو وهم يؤمنون على دعائه أو يدعون معه، ثم ينزل من على المنبر ويصلي ركعتين. وهذه الرواية أصح من الرواية التي جاءت أنه يصلي كما يصلي العيد. نعم، جاءت رواية أنه يصلي كما يصلي العيد، يبدأ بالصلاة ثم الخطبة، ولكن الرواية الأصح أنه يبدأ بالخطبة ثم الصلاة كما يفعل في خطبة الجمعة. هذا وجه من أوجه الاستسقاء وهو أكمل الأوجه. الوجه الثاني أنه يستسقي في خطبة الجمعة، سواء في آخرها أو في أثنائها، ولو في وسط الخطبة أو في آخر الخطبة. فقد جاء في الصحيحين عن أنس أن أعرابيا دخل المسجد والنبي صلى الله عليه وسلم يخطب في يوم الجمعة، فقال: يا رسول الله، انقطعت السبل وهلكت المواشي وقحطت الأرض، فادعوا الله أن يغيثنا. فرفع النبي صلى الله عليه وسلم يديه فقال: اللهم أغثنا، اللهم أغثنا، اللهم أغثنا. فهذا أيضا من الاستسقاء المشروع، أن يستسقي في خطبة الجمعة. أيضا من الاستسقاء المشروع أن يدعو في أي وقت، سواء في السجود أو بين الأذان والإقامة أو في أي موطن من مواطن إجابة الدعاء، يدعو الله تعالى بالسقيا، وهو استسقاء مشروع. جاء في مسند الإمام أحمد بسند صحيح عن أبي عمير مولى أبي اللحم قال: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم عند أحجار الزيت قريبا من الزوراء، مكان بالمدينة، رافعا يديه يستسقي لا تجاوز يداه رأسه وبطن كفيه قبل وجهه. وهذه السنة في رفع اليدين أثناء الاستسقاء. إلا إذا كان في الخطبة فإنه يرفع يديه رفعا كثيرا، أما إذا دعا في غيره فالنبي عليه الصلاة والسلام رفع يديه ولم تجاوز رأسه، أي قبال وجهه مقابل وجهه، وجعل بطني كفيه مما يلي وجهه، فكل هذا من الاستسقاء المشروع الذي صح عن النبي عليه الصلاة والسلام. أيضا من أحكام المطر أنه يشرع الاستصحاء، والاستصحاء هو طلب الصحو إذا اشتد المطر وحصل منه ضرر على الناس، ولكن من الأدب في الدعاء ألا يسأل الله تعالى رفع المطر، فإن المطر نعمة ولا يسأل الله عز وجل رفع النعم، بل يقول كما قال النبي عليه الصلاة والسلام، فقد جاء في حديث أنس المتقدم أن الأعرابي لما دخل في يوم الجمعة ودعا النبي صلى الله عليه وسلم مطروا أسبوعا كاملا، قال أنس فلما كنا في الجمعة الآتية دخل رجل من ذلك الباب، لا أدري هو الرجل الأول أم رجل آخر، فقال يا رسول الله انقطعت السبل، تهدمت البيوت، هلكت المواشي، حبست في البيوت لم تجد ما تأكل، ادعو الله أن يمسكها عنا. فرفع النبي عليه الصلاة والسلام يديه وقال اللهم حوالينا ولا علينا، اللهم على الضراب والآكام وبطون الأودية ومنابت الشجر. فكان النبي عليه الصلاة والسلام بهذا الدعاء معلما لأمته أنهم لا يسألون رفع المطر، ولكن يسألون الله عز وجل إذا كثر المطر أثناء بيوتهم وقراهم، يسألون الله عز وجل أن يحول المطر إلى مواطن يحصل فيه النفع ولا يحصل منه ضرر، الآكام، الضراب، بطون الأودية، منابت الشجر، حيث لا يسكن الناس. فهذا أيضا من أحكام المطر أن العباد يستسقون الله عز وجل ويسألونه سبحانه وتعالى السقيا إذا حبس المطر عنهم. فهذه بعض الأحكام المختصرة التي يحتاج إليها المسلم أثناء نزول المطر، وهي كما تقدم نعمة من الله سبحانه وتعالى، وهذه النعمة تستجلب بطاعة الله سبحانه وتستعمل في طاعة الله، فلا يسرف بها ولا يبذر بها، بل تستعمل استعمالا حسنا، وكلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين. ومن الاستعمال السيء لهذه النعمة أن تستعمل في سقي القات، تهدر مياه الكثيرة في سقي القات الذي يضر ولا ينفع، بل هذا قد يكون من العقوبات التي بسببها يعاقب الله، يكون من الأمور التي بسببها يعاقب الله عز وجل العباد فيحرمهم المطر والماء. كم من مياه تستهلك في سقي القات، كم من آبار تشغل الساعات إلى مزارع القات، كم من بوابير وسيارات تحمل الماء وتجلبه لأجل سقي القات، وربما الناس تضرروا في الشرب وارتفعت أسعار المياه التي يشربونها وأهل القات يصبونه في القات. فهذا من عدم شكر الله عز وجل في هذه النعمة، ومن عدم استعمالها استعمالا حسنا، فهذه نعمة يجب أن تستعمل هذه النعمة فيما ينفع العباد وفيما يرضي الله سبحانه وتعالى. أيها الإخوة في الله، هذه مذاكرة يسيرة حول هذه النعمة العظيمة وبعض أحكامها، نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بما سمعنا، وأن يعلمنا علما ينفعنا، وأن يرزقنا الإخلاص في القول والعمل. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.